بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في لقائنا الأول من يومنا الثالث من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وموضوعها فقه النوازل أو القضايا الفقهية المعاصرة. موضوعنا في هذه المحاضرة يعتبر امتدادا لموضوع المحاضرة السابقة. لقد كانت المحاضرة السابقة حول إثبات نسب ولد الزنا، فهل تذكرون ذلك؟ في هذه المحاضرة سنتحدث عن استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب. ما مدى مشروعية التعويل على البصمة الوراثية في إثبات النسب أو في نفيه؟ دعونا نتذاكر أولا حول ما سبق الحديث عنه من وسائل إثبات النسب في الشريعة. لقد ذكرنا أن شريعة الإسلام قد اهتمت بالنسب اهتماما بالغا، وجعلت المحافظة عليه مقصودا كليا من مقاصدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إن صلة الرحم فريضة، كيف يتأتى للإنسان أن يصل رحمه إذا لم يعلم أنسابه، وإذا لم يعلم يعني أرحامه، وإذا لم يعلم أقاربه وأصهاره؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وشدد الإسلام في هذا تشديدا كبيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. لا ترغبوا عن أنسابكم فإنه كفر بكم. إن الرغبة عن الأنساب كفر. كان الناس في زمان الجاهلية ربما يستحي الرجل أن ينتسب إلى قبيلته، أو يستحي أن ينتسب إلى والده إذا كان والده رقيق الحال، أو إذا كان والده يعني ضعيف النسب إلى غير ذلك، فكان ينتسب إلى غير مواليه، ينتسب إلى قبيلة أخرى، أو ينتسب إلى أب آخر. ثقافة جاهلية فادت يومئذ، فجاء الإسلام فطهر المجتمع البشري من أرجاسها. وأنتم تعلمون حتى في عالم الأنكحة كان عندهم ما يسمى بنكاح الاستبضاع. كانت المرأة إذا طهرت من الحيض كان يعتزلها زوجها فلا يقربها، ويقول لها: اذهبي واستبضعي من فلان، وذلك رغبة منه في نجابة الولد، فيختار لها فحلا من الفحول رغبة منه في نجابة الولد، ثم لا يقربها إلا إذا تأكد من أنها قد علقت من ذلك الرجل. يعني مثل التهجين الذي يحدث في عالم الحيوانات في هذه الأيام. يعني كان هذا مما ساد في زمان الجاهلية ضمن أنواع أخرى من الجهالات التي سادت يومئذ. تقول أمنا عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب، فمنه نكاح كنكاح الناس اليوم، أن يتقدم الرجل إلى ولي المرأة فيخطبها منه، ثم يقدم صداقها، ثم يأخذها إلى بيته. النوع الثاني نكاح الاستبضاع، كان الرجل يعتزل زوجته إذا طهرت من الحيض، ثم يرسل بها إلى فحل من الفحول رغبة في نجابة الولد، لا يقترب منها إلا إذا تأكد من أنها قد علقت من ذلك الرجل. النوع الثالث كان يجتمع الرهط ما دون العشرة، يدخلون على المرأة فيصيبونها جميعا، فإذا علقت ثم وضعت حملها ثم نقهت من نفاسها استدعتهم جميعا فلا يتخلف منهم أحد، تقولهم: قد علمتم ما كان منكم وهو ابنك يا فلان، فتختار لي ابني هذا من شاءت من هؤلاء الذين كانوا يترددون عليها، تليطه بواحد منهم لا يستطيع أن يمتنع من ذلك. النوع الرابع وهو نكاح البغايا، كنا يرفعن الرايات على بيوتهن، يأوي إليهن التجار والمسافرون ويعني والغرباء، وهؤلاء يعني قطاع عام لكل الخلق. ومع هذا كان عندهم اهتمام بقضية النسب، كانت المرأة من هؤلاء إذا وضعت حملها يأتون لها بالقافة، وسنتكلم عن قضية القيافة. القيافة في اللغة معناها تتبع الأثر، ويقصد بها في هذا المقام إثبات نسب المولود من خلال التفرس في ملامحه وإلحاقه بأكثر الرجال شبها به، ينظر في ملامحه، في عينيه، في أنفه، في تقاطيع وجهه، في كذا، وقلنا هذا ابن فلان. القيافة، الفراسة، يعني نسبة الولد إلى أبيه من خلال الشبه، من خلال التفرس في الملامح والشبه. يأتون لها بالقافة فينسبون هذا الولد إلى أقرب الرجال شبها به ممن كانوا يترددون عليها. على كل حال كانت هناك ثقافات جاهلية كثيرة، جاء ديننا فهدم كل هذه الجهالات وطهر المجتمع البشرية منها، وأقام حياة نظيفة تقوم على الفضيلة والخلق الرفيع. وقد بعث نبينا ليتمم مكارم الأخلاق فأتمها صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا في المحاضرة الماضية حول إثبات النسب عن طريق الفراش، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. تحدثنا أيضا عن إثبات النسب عن طريق الاستلحاق، أن يستلحق الرجل ولدا مجهول النسب فيلحق به شريطة ألا يكذبه الحس، وألا يكذبه الشرع، وألا يكذبه المقر له بالنسب. إذا جاء فقال فلان هذا ابني، وكان هذا غالبا يحدث في أولاد الإماء وليس في أولاد الحرائر، يعني يأتي أحد الناس ويقول فلان هذا ابني، أشهدكم أن فلانا هذا ابني، يستلحقه فيلحق به. شروط الاستلحاق الفقهية: ألا يكذبه الحس، يكون فارق السن بينهم، يقول معقول فلان هذا ابن لفلان هذا. ألا يكذبه الشرع، ألا يقتحم على نسب معلوم، ألا يأتي إلى إنسان معلوم النسب ثم يقول فلان هذا ابني، لأنه لا يجوز نفي الأنساب الثابتة المعروفة المستفيضة بمجرد الدعوة. رقم ثلاثة: ألا يكذبه المقر له بالنسب، فإذا قال هذا ليس بأبي لا تصدقوه، فإن تكذيبه يكون معتبرا في هذا المقام. من وسائل إثبات النسب البينة، إذا شهد الشهود العدول أن فلانا هذا ابن لفلان فإن النسب يثبت بهذا كذلك. رقم أربعة: القيافة. والقيافة قال بها الجمهور ما عدا الأحناف، وفي السنة ما يدل على اعتبارها. كان الناس يطعنون في نسب أسامة بن زيد، وفي يوم من الأيام سيدنا أسامة ووالده زيد كانوا نايمين ومغطيين، وظهر أقدامهم بس من تحت الإيه، من تحت اللحاف أو من تحت الفراش، فجاء القائف وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي بهذا سرورا كبيرا، لأنه كأن شهادة القائف هذه ستساعد في بث الطمأنينة في قلوب الناس على ثبوت نسب أسامة ابن زيد لأبيه. فاستبشار النبي صلى الله عليه وسلم لقول القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض إنما هو دليل على اعتبار القيافة شرعا. ذكرنا أن الجمهور يعتبرون القيافة، ونازع في ذلك الأحناف. طبيعة الحال إن القيافة من الأدلة الضعيفة، يعني يمكن القيافة أنها تعارض الفراش أو تعارض الأدلة القوية الأخرى، هذا حكم بالقرائن، وقد جاءت الشريعة بالحكم بالقرائن إذا لم يكن ثمة دليل أقوى منها. بعض الفقهاء تحدثوا عن القرعة عندما يحدث عندما تختلط الأمور ويحدث تنازع. وفي يعني مثال أو ثمة أثر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد، طيبا بالولد لهذا، أو طيبا بالولد لهذا، يعني يستسمح نفوسهم في أن يقولوا إن هذا الولد ابن لهذا الرجل، يعني فغلبا يعني شاكسا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية. إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، يعني من جاءت القرعة في صالحه فله الولد، وعليه لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجزه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، لكن أحيانا يكون الموقف يستدعي يعني المزيد. فثمت أحاديث وقد جمعها أحد الحفاظ في كتاب لطيف بعنوان ألطف، سماه مشارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجز الشريفة، المواضع التي ضحك فيها رسول الله حتى ظهرت نواجزه. فقال: مشارق الأنوار المنيفة في ظهور النواجز الشريفة. ففي بعض المواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك جدا حتى تبدو نواجزه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن حزم رحمه الله يقول معلقا على هذا الحديث: لا يضحك رسول الله دون أن ينكر ما يرى أو يسمع ما لا يجوز البته، إلا إذا كان ذلك سرورا به. يعني لا يمكن أن يضحك في مقام بدون أن ينكر إلا إذا كان هذا إقرارا منه بهذا العمل. لو كان هذا العمل خطأ لتعقبه النبي واستدرك عليه وصححه، لأن من السنة المأثورة تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن أقواله حجة وأفعاله حجة، فتقريراته صلى الله عليه وسلم حجة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق، ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره. ثم قال: وهذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمة، لا يصح خلافه البتة. على كل حال كان هذا استطرادا لحديث الأمس، لكن دعونا نتحدث عن يعني محور آخر في الحديث، وهو الطريق الشرعي لنفي النسب. هذه وسائل إثبات النسب. طب ألا تسألون أنفسكم سؤالا آخر: ما هو الطريق الشرعي لعكس هذا؟ ما هو الطريق الشرعي لنفي النسب في الشريعة؟ إن الشريعة كما قلنا متشوفة إلى إثبات النسب، حريصة كل حرص على إثبات النسب، فهي تثبته بأضعف دليل. لقد رأيتم تثبته بالقرعة، تثبته بالقيافة، بأدلة تعتبر قرائن يعني بسيطة وقد تكون ضعيفة، لحرص الشارع على إثبات النسب ولتشوفه إلى ذلك. في المقابل لا ينفي النسب إلا بأقوى دليل. فالطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب في الشريعة إنما هو اللعان. اللعان، واللعان شهادات مؤكدة بأيمان، أربع شهادات لكي تكون بديلا من أربعة شهود، وفي الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلا ينفى النسب في الشريعة إلا من خلال هذا الطريق، اللعان. إذا ثبت النسب بالفراش، الأنساب الثابتة لا تنفى إلا باللعان، فهو الطريق الشرعي الوحيد لنفيه. وأنتم تعلمون قصة نزول آيات اللعان كان قد نزلت قبلها آيات القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب ماذا يفعل الرجل إذا رأى رجلا مع أهله في بيته؟ لقد جاء من الصحابة من يسأل ويقول: يا رسول الله، أفرأيت إن رجعت فوجدت مع أهلي رجلا أكنت لا أهيجه حتى أذهب وآتي بأربعة شهود؟ إنني لا أفعل ذلك إلا ويكون الرجل قد قضى حاجته وانصرف. ثم قال: إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ. فظهرت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يحب أن يواجه أمر الله وأن يواجه تشريع الله بمثل هذا الحجاج ومثل هذا النقاش. ثم يعني وقعت الواقعة أن الرجل الذي اشتكى من هذا أول النهار وقع معه الحادث في آخر يوم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما حدثتك عنه، لقد ابتليت به، ولقد رأيت بعيني وتثبت بأذني، فشكى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا قد وقع معه. النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وحزن، وحزن الصحابة جميعا، قالوا: الآن يجلد رسول الله هلالا ويسقط شهادته، تطبيقا للقاعدة الأولى، ما لسه ما فيش تشريع تاني نازل، فطبعا لابد من تطبيق ما عند رسول الله من تشريع، والذين يهربون المحصنات سواء الزوجة أو غير الزوجة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم بينما الصحابة على هذه الحال، إذ أخذ رسول الله ما كان يأخذه عند الوحي، ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآيات وذكره بالله عز وجل، ثم قال: لاعنوا بينهما. وقبل الملاعنة قال لهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ما هو لا يمكن تكون أنت صادق وهو صادق، واحد منكم كاذب. الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ تقدم الزوج وشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وقبل أن يتهيأ للخامسة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقاله: اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك لعنة الله، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة. فقاله: يا رسول الله، والله لا يعذبني الله عليها، لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسوله، كما حمى الله ظهري من الحد لأنه يعلم أنني صادق، فلن يعذبني على ذلك يوم القيامة لأنه يعلم أنني صادق. ثم استدار الحديث إلى المرأة، تحول الخطاب إلى ناحيتها، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تهيأت للخامسة فذكرت بالله تعالى: اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك غضب الله عز وجل إن كنت من الكاذبين. تقول الرواية: فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم، والله لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم أقسمت اليمين الخامسة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ودرأ عنها الحد، وقضى في الملاعنة أنه يفرق بين الزوجين تفريقا أبديا، قال له لا سبيل لك إليها أو لا سبيل لك عليها، فيفرق بينهما تفريقا أبديا، لأن هذه الحياة يعني فقدت كل أسباب العافية، لا يمكن أن تستأنف أو أن تدوم معهما عشرة مرة أخرى في المستقبل. فذلك هو الطريق الشرعي الوحيد الذي جاءت به الشريعة المطهرة لنفي النسب. ويعني بالمناسبة يسألني سائل، لو وقعت هذه الكارثة مع أحد من الناس، أيما أفضل له، أن يذهب إلى القاضي وأن يعلن الملاعنة، أم أن يكتم جرحه في كبده وأن يوطي نفسه على آلامها ويؤثر الستر؟ فقالوا إن كان في المسألة ولد يراد أن ينفى نسبه، لابد من الملاعنة، لأن السبيل الوحيد لنفي النسب إنما هو اللعان. إنما إذا لم تكن المرأة حامل وكانت القضية فقط قضية زنا، والملاعنة يعني فقط من أجل التفريق بينهما، ومن أجل يعني ألا يقام على الرجل حد عندما يتكلم وعندما يعلن عما رأى، في هذه الحالة الأولى به الستر، أنه يبت طلاقها ويخرج من هذه العلاقة، ولا يلوث سمعته ولا يلوث فراشه ولا يلوث أهله ولا يلوث أهلها، ويطوي هذا الملف ويرفعه إلى الله عز وجل. الأصل في هذا المقام هو الستر. عندما زنى ماعز وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما وقع منه لكي يقيم عليه الحد، فمر في طريقه على عمر فقال إلى أين يا ماعز؟ فقال إلى رسول الله لكي يقيم علي كتاب الله، لقد وقع مني كذا وكذا. فقال يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير، إن الله يغير ولا يعير، إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإن الله لا يعير خاطئا بخطئه ولا يعير مذنبا بذنبه ما دام قد تاب إلى الله عز وجل. يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. ولهذا قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبهذا تعرفون الفرق بين الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية وبين حضارة القوم في هذه المجتمعات. يعني برامج التوك شو دي وكل الغسيل المهب بيطلع في كل المشاكل والقذارات والخيانات تزاع على الملأ، نحن لنا ثقافة أخرى. ثقافتنا متمثلة في الستر، استتر بستر الله عليك، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فرق بين الثقافتين واضح جدا. إرخاء الستور، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الناس عندما جاء يشهد في جريمة زنا، قال هل سترته بطرف ثوبك، هل سترته بطرف ثوبك. فالأصل في هذا المقام هو الست. لكن طبعا الفاحشة تمنع، يعني من رأى فاحشة لحظة وقوعها لابد أن يمنعها، لكن ليس بالضرورة أن يرفعها إلى الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحد إلى السلطان لعن الله الشافع والمشفع. واحد من الصحابة كان نائما في المسجد وتحت رأسه رداءه، فجاء سارق وسحب الرداء أخذه من تحت رأسه فأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده، فالرجل هالته العقوبة فقال هو له يا رسول الله، أنا تصدقت عليه بهذا الرداء وهبته له، فقال: هل لا كان قبل أن تأتيني به، هل لا كان قبل أن تأتيني به تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. هذا كلام كان يصح ويقبل قبل أن ترفع القضية إلي، أما وقد رفعت إلي وأصبحت بين يدي الحاكم، إذا بلغ الأمر إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. فالمقصود أني إذا كان في جريمة الزنا التي اكتشفها الرجل في أهله، إذا كانت حامل ويتوقع أن الحمل ليس منه ويريد أن ينفي هذا الولد، يعني ليس أمامه من طريق إلا الملاعنة. أما إذا لم يكن في المسألة حمل فأولى به وخير له أن يستر على هذا الواقع، وأن يفارق هذه المرأة بالطلاق، وأن يفوض أمرها إلى الله جل وعلا يتولى حسابها. وكفى بربك بذنوب عباده بصيرا، كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. طب حاضر جيلها بس أكمل دي وبعدين أرجع لها. حاضر. استخدام البصمة الوراثية سواء في مجال إثبات النسب أو في مجال نفيه، لقد تحدثنا عن يعني وسائل إثبات النسب، فقلنا الفراش، الاستلحاق، البينة، القيافة، القرعة، هذه خمسة أسباب. فهل يمكن أن تكون البصمة الوراثية من وسائل إثبات النسب؟ نعم يمكن، عندما يعني في حالات معينة لا يمكن أن يتقحم بها على الأنساب الثابتة. ما ينفعش واحد عايز يتأكد من نسبه لأبيه يروح يعمل تحليل عشان يتأكد أنه فلان ابن فلان، لا، إن هذا من العبث الذي حرمته الشريعة. الأنساب الثابتة شرعا لا يجوز إثارة الرهج والغبش حولها، إنما في حالات معينة التي يمكن أن يقضى فيها بالقرائن. يعني مثلا اشتباه في المواليد داخل مستشفيات أثناء الولادة، حدث خلط في العيال، أو في أعقاب حوادث عامة أو كوارث أو كذا، عندما يحدث تنازع وخلط ويقتضي الحال استخدام الوسائل والقرائن الممكنة والمتاحة للتفريق ويعني ونسبة كل ولد إلى والده، فهنا يدخل باب البصمة الوراثية كما يدخل باب القرائن. كل موضع تستخدم فيه القرائن، القيافة أو القرعة طبعا يستخدم فيه من باب أولى البصمة الوراثية، لأن الدقة في البصمة الوراثية أعلى بكثير جدا من الدقة في قضية القيافة أو في قضية القرعة طبعا كما هو ظاهر. ففي كل موضع يجوز أن تستخدم فيه القرائن لإثبات النسب، نعم يجوز أن تستخدم فيه البصمة الوراثية. لكن يقول فقهاؤنا لا يمكن أن يترك أمر هذه التحليلات بأيدي العامة وتبقى مشاريع بيزنس بأيدي الناس فتدخل فيها الأهواء، يعني لابد أن يكون هذا بحكم المحكمة، يعني المحكمة هي التي تصدر حكما قضائيا وتسمح بهذا التحليل، وينبغي أن تكون هذه المعامل تابعة للقضاء، لا يلجأ إليها أحد إلا بحكم قضائي، وبغير هذا سوف يحدث من الفوضى والخلل والتهارج في هذا المقام ما لا تحمد عقباه وما لا يعلم مداه إلا الله. يبقى استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب ممكن كما قلنا مثلا في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع، أو حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، في حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها بسبب الحروب أو غيرها. يبقى في هذه المواضع نعم يجوز استخدام البصمة الوراثية لإثبات النسب. وطبعا تحدث الفقهاء عن وسائل وعن خطوات لابد من اتباعها للتأكد من دقة نتائج هذه التحليلات، أن تكون تابعة للدولة وتشرف عليها إشرافا مباشرا، وأن يكون جميع العاملين فيها من خبراء البصمة الوراثية أو من المساندين لهم، توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة بدءا من نقل العينات إلى مرحلة ظهور النتائج، وبعد هذا عمل التحليل بطرق متعددة وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية ضمانا لصحة النتائج قدر الإمكان، يعني شروط اجتهد الفقهاء في وضعها وتحريرها للوصول إلى أكبر قدر من الدقة في نتائج هذه التحليلات. سؤال بقى هنا، هل يمكن استخدام البصمة الوراثية لنفي النسب؟ احنا قلنا لإثبات النسب، هل يمكن استخدامها لنفي النسب؟ الجواب لا. لنفي النسب طريق وحيد وهو اللعان، لأن الشريعة لا تنفي النسب إلا بأقوى دليل، لكن يستفاد من تحليلات البصمة الوراثية في تقليل الحالات التي تحال إلى اللعان. يعني إذا جاء رجل إلى أحد القضاة يشتكي أمامه ما وقع في نفسه متعلقا بنسب ولده ويريد أن يلاعن زوجته، القاضي يمكن أن يحوله إلى تحليلات البصمة الوراثية في هذه الحالة، لعل نتائج التحليلات تأتي إيجابية فتذهب ما بصدره من وساوس وهواجس وشكوك. فإن جاءت النتائج على هذا النحو فالحمد لله، استفدنا من هذه التحليلات فأننا قضينا على دابر هذه الفتنة، وحفظنا للمرأة كرامتها، وحفظنا للعلاقات الزوجية تماسكها ما بين الزوجين، واستفدنا من تطور علمي وتقنية علمية في إيجاد تماسك اجتماعي وتماسك عائلي. لكن إذا جاءت النتيجة سلبية وقالت نتائج التحليل إن هذا الولد ليس ابنا لذلك الرجل، لا ينفى النسب بناء عليها وحدها، إنما لابد أن يحول بناء على ذلك إلى الملاعنة، لأني ليس بالضرورة أن يكون اللعان من أجل نفي النسب، قد تكون المرأة زنت بعد الحمل، يعني ليس بالضرورة أن تكون الملاعنة من أجل نفي النسب. امرأة حامل وفي الشهر الخامس ارتكبت جريمة الزنا فجاء يلاعنها زوجها، فقضية الملاعنة عنده لا علاقة لها بنفي النسب، هو يعلم أن هذا الولد منه، لكن المرأة ارتكبت هذه الجريمة بعد الحمل، وإذا منعنا حقه في الملاعنة، إذا صادرنا عليه حقه في الملاعنة، فمعناه أنه يقام عليه حد الجلد، فمن حقه أن يحمي ظهره عندما ادعى على زوجته بأن تكون بينهما هذه الملاعنة. يعني هذا حق كفلته الشريعة، وطريق قاصد واضح وحيد لا يجوز اللجوء إلى غيره في قضية نفي النسب، لكن نحن نستخدم التحليلات كخطوات تمهيدية بين يدي إجراء الملاعنة. فإذا جاءت نتائج التحليل سلبية فيقول القاضي لاعن بينهم، فيحول الأمر إلى الملاعنة وينتفي النسب، ليس بنتائج التحليل وحدها، وإنما ينتفي النسب بإيه؟ بالملاعنة.